بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا قد وقفنا عند الباب الذي جعل المؤلف رحمه الله عنوانه آية من كلام الله، فقال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني أن هذا هو باب التوكل على الله، أو الباب الذي يذكر فيه الأدلة على أن التوكل على الله من التوحيد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الآيات وبعض الآثار، ومن ذلك قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد على الله تعالى في حصول المطلوب أو دفع المكروه، مع الثقة بالله تعالى ومع فعل الأسباب المأذون فيها من الله تعالى. فلا بد في التوكل من أمرين: الأمر الأول أن يكون اعتمادك في تحصيل محبوبك أو دفع مكروهك على الله جل وعلا اعتمادا صادقا حقيقيا، والأمر الثاني هو أن تعمل بالأسباب التي جعلها الله تعالى أسباب. يقول الشارح رحمه الله: فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله، ويكون ذلك قادحا في كفاية الله، فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصب إليه من حصول مطلوبه أو دفع مكروهه. ومن جعل اعتماده على الله تعالى ملغيا للأسباب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. فمن اعتمد على الله تعالى مجردا عن الأسباب كان هذا قادحا في حكمة الله، لأن الله حكيم يربط الأسباب بمسبباتها، كمن يعتمد على الله تعالى في حصول الولد وهو لا يريد أن يتزوج، فيقول: أنا متوكل على الله ويبي يجيني ولد لأني متوكل على الله. ما تزوجت، يجيك ولد من دون زوجة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على الله، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب. فإذا أراد السفر فإنه يأخذ الوسائل المعينة من الزاد والراحلة، ولما أراد الهجرة اختفى بغار ثور عن الأنظار، واتفق مع عبد الله بن أريقط وهو الذي يعرف الطرق لأجل أن يدله على الطريق. فهذه كلها من الأسباب. يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قدم في الحج زمنه أناس من اليمن بلا زاد، فجيء بهم إلى عمر فسألهم، فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فقال عمر: لستم المتوكلين، بل أنتم المتواكلون. فهم متواكلون وليسوا بمتوكلين. ولهذا نحن نطلب من الله تعالى في كل ركعة أن يعيننا على عبادته، ونقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من التوكل على الله مع فعل السبب. والله تبارك وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه، وجاء قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. والتوكل أمر أساس في تحقيق العبادة، لا يمكن للإنسان أن يحقق العبادة بدون توكل على الله، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه فإنما وكل إلى ضعف وإلى عجز، ولا يتمكن من القيام بالعبادة على الوجه الصحيح. لأن الإنسان المتوكل حين يعبد الله يشعر أنه معان من الله، وأن الله تعالى هو الذي يسر له ما يحتاجه من وسائل، فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. والغالب على حال الناس هو ضعف التوكل، وكون الإنسان يعتمد على الأسباب الظاهرة وينسى ما وراء ذلك فإنه يفوت على نفسه ثوابا عظيما، وهو ثواب التوكل، كما أنه في الغالب لا يوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب، سواء حصلت عوارض أو لم تحصل. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توكل عبادة وخضوع، وهذا هو الاعتماد المطلق على من توكل عليه الإنسان، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، أي أن الله تعالى هو الذي بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، وهذا أمر يجب إخلاصه لله فلا يصحبه مخلوق، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، كالذين يعتمدون على الأضرحة على الصالحين من الأموات أو من الغائبين، ويعتقد أنهم هم الذين يحققون له ما يريد، فهذا توكل عليهم، وهذا هو عمل أهل الجاهلية الذين كانوا يعتمدون على الأصنام. وهذا الأمر لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. وأما النوع الثاني فهو الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك. يقول الشارح: هذا من الشرك الأصغر، وقال بعضهم من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه، فتجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فهو لم يعتقد أن هذا الإنسان مجرد سبب، بل جعله فوق السبب، أي جعله مؤثراً، فكأنه إذا لم يتحقق له مداراة هذا الإنسان انقطع رزقه، وينسى أن الله تعالى هو الذي سخر هذا الإنسان ليساعدك أو ليسهل أمرك أو ما شابه ذلك من الخدمات التي يقدمها لك، فهو مسخر من الله، فحينئذ تراعي الله جل وعلا وتلتجي إليه. وأما النوع الثاني الثالث فهو أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو في شراء شيء فهذا مباح ولا حرج فيه، لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه، فأنت صاحب القرار تعزله أو تبقيه، فحينئذ جعلته نائبا عنك ووكيلا عنك، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذبح 63 بدنة من 100، ثم وكل علي بن أبي طالب لذبح البقية، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، وهذا بخلاف القسم الثاني اللي عنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار. هذا المعنى غير وارد في هذا النوع. يقول الشارح رحمه الله: مما سبق يتبين أن التوكل من أعلى المقامات، وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع شؤونه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله، ولا للمعتزلة القدرية، لأن هؤلاء يعتقدون انتفاء الصفات عن الله، والإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات، إلى آخر ما ذكر. والمقصود من هذا هو أن طريق السلف هو خير الطرق، وبه تكمل جميع العبادات، وتتم به جميع أحوال العابدين. وقوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله أي على الله تعالى لا على غيره. وتوكلوا معناها اعتمدوا. إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، فالتوكل من الإيمان ومن مقتضياته. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله تعالى، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهذا يكون شركا، وشركا أكبر يخرج به الإنسان من دائرة الإسلام. فالله تبارك وتعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومعنى هذا: إن لم تتوكلوا على الله فحينئذ عندكم إشكال، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما ذكر الشارح قبل قليل. والآية الثانية هي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قوله جل وعلا: إنما المؤمنون، هذه حصر لإثبات حكم هو من هم المتصفون بالإيمان، وذكر 5 أوصاف. الوصف الأول قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت بمعنى خافت لما فيها من تعظيم الله، فلو أن إنسانا هم بمعصية فذكر الله أو ذكر بالله فإنه إن كان مؤمنا سيخاف ويتوقف، فهذا من علامة الإيمان، لأنه يخاف الله، لأنه ذكر بالله أو هو تذكر الله. الوصف الثاني: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا قرأ القرآن عليهم فإنهم يزدادون تصديقا وامتثالا لحكم الله. الأخ يسأل يقول: لماذا جاء بالفعل المبني للمجهول تليت ولم يقل إذا تلا أو تلوا أو نحو ذلك أو تلا هو؟ هذه أساليب من الأساليب البارعة المعروفة عند العرب، وهي أحياناً يقتضي الإعجاز وقوة الأسلوب التعبير بضمير المجهول، التعبير بالإسناد للمجهول لتضخيم الأمر وبيان أن أدنى تلاوة تقع أنها تزيد من إيمانهم وليس هم الذين تلوا أو أنهم خصوا بالتلاوة، بل مجرد وقوع التلاوة، إذا حصلت التلاوة فإنهم يتأثرون ويزداد إيمانهم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أحياناً أكثر مما ينتفع بقراءته هو. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: أمسك، حسبك. يقول عبد الله: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. وهكذا ينبغي أن يكون قلب المؤمن، أن يكون يتأثر بالقرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بقلبك المكون من لحم وعصب ودم لا يتأثر بهذا القرآن العظيم؟ فالمؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله تأثر وزاد إيمانهم. وهذا تنبيه لنا، ويتأكد هذا المعنى في الصلاة، حيث أن القارئ وهو الإمام يقرأ، ونحن مطلوب منا فقط الإنصات والاستماع. فالإنسان الذي يتابع إمامه فإنه يزداد إيمانه، والإنسان الذي يغفل ما ينتبه إلا عند السلام. الوصف الثالث قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يعتمدون على الله في كل أمر من أمورهم لا على غيره. وهذا لا ينافي فعلهم الأسباب، بل هم يعملون بالأسباب. وهذا هو الشاهد من هذه الآية: وعلى ربهم يتوكلون، وهو أن التوكل من صفات أهل الإيمان، وأن المؤمن لا بد أن يكون توكله على الله تعالى كاملا وظاهرا في كل أمر من أموره، سواء كان تحصيل مطلوب أو دفع مكروه. فلا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله جل وعلا. ولهذا كان قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالإنسان يكون ارتباطه بربه دائما على كل حال وفي كل أمر، لاعتقاده الاعتقاد الجازم أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وتدبيره، ومن ذلك مصالحك أنت، فلا تحصل لك إلا إذا أراد الله، فتلجأ إلى الله وتلح عليه وتطلب منه ما تريد، لأن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. ولا حول لأحد ولا قوة لأحد على أي أمر من الأمور إلا إذا أن الله تعالى أعانه ويسر له وهيأ وسدده في تحصيل مراده وهيأ له أسباب ذلك. الوصف الرابع يقول تعالى: الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة يعني يأتون بالصلاة كاملة، صلاتهم تامة بأركانها وجباتها وشروطها، فهي صلاة قائمة وليست صلاة ميتة أو نائمة، بل صلاة حية صاحبها يعقلها، والإنسان له من صلاته ما عقل، فإذا غفل في صلاته ذهب أجر قدر الغفلة، وحينئذ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن الصلاة، بل ينشغل بالصلاة، والصلاة كل الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، من تكبيرة الإحرام إلى السلام، قيام وركوع وجلوس وسجود، كل أحوال الإنسان في الصلاة هو فيها شغل، هو فيها في شغل. والصلاة يشمل جميع أنواع الصلاة من الفرض وفرض الكفاية والنفل، ولهذا قال الله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وإنما العبرة بحسن العمل، كان العمل حسنا هذا هو المعول عليه. الوصف الخامس يقول تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون بعض الرزق الذي أعطيناهم إياه، وهذا تنبيه لك أنت أيها الإنسان بأن ما عندك من مال هو من رزق الله، أعطيته ولم تحصل عليه أنت بحولك وشطارتك وذكائك وفطنتك، بل إن الله هو الذي رزقك، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فالرزق الذي عندك وهو مال كثير تخرج منه قدرا يسير، ولم يقل وأنفقوا ما رزقناهم، وإنما قال: ومما رزقناهم ينفقون، يعني بعض الذي أعطيناهم إياه ينفقونه في وجوه البر، والكثير منه يبقونه لهم ويتمتعون هم به لهم ولأولادهم وتجاراتهم. فالله تعالى يمدح من أنفق بعض ماله لا كل ماله، وقد يكون لبيان الجنس أي ينفقون أموالهم كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حيث أنفق كل ماله. هذه الآية المشتملة على هذه الصفات حري على الإنسان في هذه الليلة أن يختبر نفسه فيها، هل هو من المؤمنين الذين تنطبق عليهم هذه الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حاسب نفسك وراجع وضعك وصحح صفحاتك وتأمل مستقبلك لتنجو وتسعد دنيا وأخرى. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة، والله تعالى ينادي نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف إذا كان المراد منه التبليغ، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبئ غيره ويخبره بما عنده من الخير، كما أنه يخاطب بوصف الرسالة: يا أيها الرسول، إذا كان المطلوب منه أيضا تبليغ الرسالة، وهما وصفان لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أرسل للناس كافة وأخبره الله بأمور لا يعلمها غيره من الناس، وهو بشر مثلكم لكنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الغالب أحيانا يأتي وصف النبوة في المسائل الخاصة، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. والرسول عليه الصلاة والسلام منبأ من قبل الله وهو منبئ لعباد الله، فهو الله نبأه وكلفه بأن ينبئ الناس ويخبرهم. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك بمعنى كافيك، فالحسب بمعنى الكافي، أي أن الله تبارك وتعالى كافيك في كل أمر، من تبليغ رسالتك ومن عبادتك الخاصة بك ومن القيام بشأن دولة الإسلام. والله تبارك وتعالى يكفيك ما أهمك ولو تحزبت الأحزاب واجتمع أهل الأرض كلهم عليك، فالله كافيك، لا تحتاج لغيره. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين، فالله تعالى كافيك وكافي المؤمنين الذين يتبعونك، فالله جل وعلا يكفيكم ما يؤذيكم ويعينكم على ما تحتاجون إليه. والله تبارك وتعالى إذا ذكر الحسب يخلصه لنفسه، كما في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالحسب بمعنى الكافي الذي لا يحتاج إلى زيادة. وقوله تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله ومن اتبعك، هذه معطوفة على حسبك، أي وحسب من اتبعك، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. إذن المطلوب أن تتوكل أنت على الله ويتوكل هم على الله جميعا، فإن الله تعالى يكفيكم ما يؤذيكم، فالله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال. ثم ذكر الآية الرابعة وهي قوله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله فهو حسبه، أي إن الله تعالى يكفيه ما يهمه ويشغله ويؤذيه وييسر له أمره. فالله تعالى حسبك وكافيك. ولو حصل بعض الأذية كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من إذى في مكة أو من تحزب الأحزاب عليه في المدينة مع اليهود أو غيرها، فإن الله يكفيه الأذى لأنه سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة، بمعنى أنه يتأذى لكن لا يتضرر. وهذه نتيجة لمن اعتمد على الله تعالى أن يكفيه شر الأشرار، وإن له هم وغم وحزن وشيء من الأذى اليسير، لكنه لا يلحقه الضرر ولا تدور عليه الدائرة. يقول الشارح رحمه الله: الآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا، فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه وصار موكولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده، وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله. بينما تدل بمنطوقها أن من توكل على الله جل وعلا فإن الله تعالى يكفيه ما يهمه ويؤذيه ويصرف عنه كل شر، وهذا الأمر هو التوحيد. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو أثرا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هو نصوص قرآنية. إبراهيم عليه السلام لما أنه دعا قومه إلى التوحيد غضبوا عليه، فصار عنده عزيمة وقوة على أن يكسر هذه المعبودات التي يعبدها المشركون، حجارة هم اللي صلحوها، هم الذين نحتوها ووضعوها في هذه الأماكن وجعلوها آلهة. وفي يوم من الأيام هو لهم عيد ينشغلون بلهوهم، جاء إلى هذه الأصنام وكسرها إلا الكبير، وعلق الفأس برقبة الكبير من هذه الأصنام، ولما جاءوا بعد ذلك وجدوها مكسرة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فصاروا يتحرون من هو الذي جرؤ على إعدام الآلهة. الآلهة التي يعبدونها عدمت، كيف تكون آلهة؟ فقالوا: إننا كنا نسمع فتى شاب هو الذي ينتقصها يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس نحقق معه، والناس يشهدون على التحقيق حتى يكون قرارنا صائب ما نفتري عليه. فقالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي كسرتها؟ قال فعله كبيرهم هذا، الفاس موجود معه هو اللي كسرها. قالوا أنت ما عندك عقل، تعرف أن هذا غير ممكن، ما يمكن أن يكون، لماذا لا يمكن؟ أنتم تعبدونه وتريدون منها الخير، لماذا لا تستطيع أن هذه الصغيرة غير معدبة وقام الكبير وكسرها؟ وش المانع؟ على حسب مفهومكم أنتم أنها تعبد وأنها تمنح وتمنع وتعطي وتغني وتفقر وتشفي وتمرض، فكيف لا تستطيع أن تكسر واحد منها يكسر الصغار؟ قالوا والله كلامك صحيح، حنا الغلطانين، كلامك منطقي سليم. ثم رجعوا وتشاوروا وقالوا إذا قلتم هذا الكلام معنى هذا أنكم تستسلمون لإبراهيم، ويكون إبراهيم هو قائدنا وهو الذي عنده التدبير، ونحن نذوب ولا قيمة لنا ولا اعتبار لنا، ونحن اعتبارنا ومكانتنا بهذه الأصنام، وإلا صارت الدعوة كلها لإبراهيم ولا حد معه. قالوا إذن لابد أن ننتقم منه انتقام ينهيه ونتخلص منه، لا إبراهيم ولا غيره ولا أحد يتبعه، ماذا تريدون؟ قالوا نؤجج نارا عظيمة ونلقي إبراهيم من مسافة بعيدة في وسطها فيقينا يحترق. فجمعوا الحطب وصاروا لهم مدة يجمعون الحطب، حتى أن المرأة الحامل تقول إذا وضعت وضعا سليما تنذر نذرا أنها ستذهب وتأتي بحطب يوضع مع الحطب الذي يؤجج على إبراهيم. فجمعوا الحطب العظيم وجاءوا بإبراهيم مسافة بعيدة بعدما أشعلوها، وألقوه بالمنجنيق مسافة بعيدة لأنهم لا يستطيعون يقتربوا من النار من شدة حرها. فقال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يهوي وهو في الجو يهوي على النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما أنها انطفأت النار انتهى الحطب وبرد، جاء أبو إبراهيم آزر يبحث عن ولده ويبحث عن الكلام اللي كان ولده يقوله له، فوجد النار قد أكلت الحبال ولم يمسه شيء. إبراهيم الحبال التي ربط بها، ربطت يداه ورجلاه، قد أكلتها النار ويداه وجسمه لم يمسسه سوء. قال لقد كان صاحبك بك حفيا، يعني الكلام اللي أنت تقوله صاحبك هذا معتني بك، يعني أن من تدعو إليه كان وافيا معك وحريصا عليك وسلمك ولم يؤمن. فإبراهيم عليه السلام لصدق توكله أنجاه الله، مع أن هذا في كل المعايير المادية والمرئية هذا يحترق، نار عظيمة وهجها وحرها من مسافات بعيدة ويوقع بها إنسان مكون من لحم ودم وعظم ينشوي خلال لحظة يسيرة، ومع هذا لم يمسسه سوء. الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من معركة أحد وقتل فيها من المسلمين من قتل، وشعر المشركون بأنهم قد انتصروا وغادروا المدينة. وفي عرض الطريق قابل قائد المشركين بعض الناس القادمين إلى المدينة وقال: إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا: للمدينة. قال: أخبروا محمداً ونقول صلى الله عليه وسلم بأننا سنرجع إليهم ونستأصل شأفتهم، يعني لا نبقي أحد في المدينة حي، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فجاءوا للمدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الذين شاركوا في معركة أحد وهم جرحى أو مصابون أن يلبسوا السلاح ويخرجوا لمواجهة المشركين في الطريق. فتهيأوا وخرجوا من المدينة متجهين يتعقبون المشركين، فبلغ المشركين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فحولوا وجهتهم واتجهوا إلى مكة وتركوا هذا الموضوع. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهؤلاء عادوا للمدينة ولم يحصل شيء، فالله تعالى صرف هؤلاء المشركين عن المسلمين لما قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فالتوكل أمره عظيم، ومكانته عند الله تعالى عالية، فيجب على الإنسان أن يصدق في توكله على الله وأن يخلص لله تعالى في هذا الجانب، فإن الله تعالى سيكفيه كل ما يؤذيه، والله تعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو الذي بيده الأمر. وعلى الإنسان أن يكون دائما مرتبطا مع الله، فلا منجى من الله ولا ملتجأ إلا إلى الله، فلا مفر ولا منجى ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. وبهذا يعيش الإنسان قرير العين، مطمئن البال، سعيدا في دنياه وأخراه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصدق التوكل والإنابة إلى الله، والرغبة والرهبة والرجاء وحسن التضرع إليه، ونسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.